بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وموالاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. لك الحمد ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك على ما يسرت وأعنت، فلك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحمد ظاهرا وباطنا. وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن ترزقنا الإخلاص والقبول في كل ما نأتي وما نذر. هذا هو اليوم 26 من شهر محرم الحرام من العام 14 بعد 400 للهجرة. نلتقي في الدرس الأول من دروس العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام الجهبذ ابن تيمية رحمه الله، وذلك بعد أن من الله علينا بفضله وكرمه وعونه، حيث انتهينا في الدرس 63 من دروس مختصر معارف القبول، فقد اكتملت ولله الحمد والمنة. أيها الأحبة، لما كان هذا الدرس في بدايته تكليف أشرف به من سماحة والد الجميع وهو شيخنا العلامة مفتي الأمة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ومتع بأيامه، لما كان الأمر كذلك فقد رأى جمع من طلبة العلم في هذه المدينة أن يبدأ بكتاب ميسور نظرا لاختلاف المستويات في مدينة جدة، فمن المتعلم والمتقدم في درجات العلم إلى المبتدئ الصغير الذي في مراحل الابتدائية، وقد تحقق المقصود ولله الحمد، ونسأل الله أن يتقبل ذلك في موازين أعمالنا جميعا. من هنا كان لابد بعد انتهاء مختصر معارج القبول أن ندخل إلى التخصص بدرجة أقوى من ذي قبل، لأني ألمس ولله الحمد والمنة أن هذه الوجوه الطيبة وغيرها ممن يتابعون الدروس العلمية في هذه المدينة لديهم الحرص والاستعداد ولله الحمد على متابعة دروس العلم. ولذلك فإن اختيار الواسطية علاوة على أنه بناء على استفتاء كان قد وزع عليكم وكانت أغلبية الطلاب يريدون الواسطية، علاوة على ذلك فإن اختيارنا لهذا الكتاب مقصود ومقصود، وذلك لأن الأمة أحوج ما تكون إلى التعرف على مصادر عقيدة أهل السنة والجماعة ممن ساروا على منهاج السلف الصالح. والعقيدة الواسطية على صغر حجمها إلا أنها كبيرة في معناها، وصاحبها من حقه علينا وعلى الأمة جميعا أن يعرف به. كيف وهو الرجل الذي يعتبر بحق أمة اجتمعت في رجل؟ من حق شيخ الإسلام على طلبة العلم ومحبيه ومن يغترفون من ينبوع فضله وعلمه أن يعرفوه، ولا بد من هذا لطلبة العلم يوم أن نرى في الأمة من يعرف أسماء الساقطين والمهرجين والممثلين، لا بد أن يتميز طلاب العلم في معرفة رجال العلم، في معرفة من خلدهم التأريخ وكتب الله لهم القبول في الأرض، ومنهم هذا الإمام. لقد كان عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من أشد العصور حساسية وقلقا مرت في تاريخ هذه الأمة، حيث مر رحمه الله وعاش في خضم أحداث انتسام عطفت بالأمة في شتى نواحيها، في النواحي السياسية والنواحي الاجتماعية والنواحي العلمية بالذات. فلقد هجم التتار تلك الأمة الهامجية على بلاد الإسلام، وأخذوا يكتسحون المدن والبلاد الإسلامية بلد تلو بلد، وكانت الجو العلمي رؤوس البدعة والضلال من رافضة وصوفية ونحل باطلة امتلأت بها الساحة الإسلامية. فهيأ الله تبارك وتعالى كيف وهو صاحب المنة والفضل تبارك وتعالى الذي يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكان من هذه الآية ومما يفهم منها أن من حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين أن هيأ له في كل عصر ومصر رجالا يحفظون هذا الدين ويقومون به ويقوم بهم ويرفعون كلمة الحق ويضوجون عن حياض الإسلام تحقيقا لوعد الله، ومن أصدق من الله قيلا. من هو شيخ الإسلام؟ إنه الإمام العلامة الجهبذ وارث علم السلف أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمة الله عليه، وجمعنا وإياه وإياكم في جنة عرضها السماوات والأرض. ولد رحمة الله عليه في مدينة حران في بلاد الشام في منطقة تقترب من حدود العراق مع حدود سوريا، وتلقى العلم عن والده. وهذه أسرة عجيبة جدا أيها الإخوة، فشيخ الإسلام إمام علم، ووالده إمام علم، وجده إمام علم. فقد ورث رحمة الله عليه المجد من كل أطرافه كافرا عن كافر. أسرة سجلت بأحرف من نور نصرة هذا الدين وتعليمه للناس والقيام به، فخلد الله ذكرها في التأريخ. مثلها مثل أسرة المقادسة، المقادسة أيضا من كبار الأسر الإسلامية في التاريخ الإسلامي كله، التي خلد الله ذكرها، ومنها الإمام الموفق صاحب كتاب المغني. تلقى العلم رحمة الله عليه عن والده وعن زين الدين ابن المنجى والمجد ابن عساكر وابن عبد القوي وغيرهم. وبطبيعة الحال أنا لن آتي إلا على شذرات فقط، لأن ترجمة الشيخ الإسلام ابن تيمية لو جلسنا شهرا كاملا نتكلم فيها ما أوفيناه حقا، لكني أخذ منها شذرات حتى أن يكون في هذه الشذرات إيفاء بعض حقه للأمة وتعريف الناشئة على من هم الرجال الذين يجب ان يقتدى بهم ويسار على منوال سيرهم وخطهم في علمهم وتعليمهم وسلوكهم وجهادهم وصدعهم بالحق. انهم رجال ربانيون اختارهم الله لحمل دينه وتبليغ شرعه. واعتنى رحمه الله منذ نعومة اظهاره بعلم الحديث والتفسير، ولقد برز في كل فن من فنون العلم حتى أن من قابله إذا تحدث في فن من فنون العلم يتصور هذا المتلقي أن شيخ الإسلام قد أحاط بهذا الفن من كل أطرافه. ففي الحديث إذا تكلم في الحديث فهو فارسه الأول، حتى قال فيه بعض أهل العلم أي حديث لا يعرفه ابن تيمية فهو ليس بحديث. ولا يجرؤ أحد والمتكلم علما من أعلام الأمة ما يجرؤ على هذه الكلمة الضخمة التي لها وزنها ولها مسؤوليتها إلا وهو على دراية بحال الشيخ الإسلام ابن تيمية. أما إذا تكلم في التفسير فهو فارسه الذي لا يشق له به غضب. أما إذا تكلم في دقائق الفقه فدونه تقصر همم الرجال. أما إذا تكلم في الفرق الضالة والرد عليها فهو علم لم نعلم في التاريخ الإسلامي كله من وصل إلى درجته على الإطلاق. برز أيضا في ميدان الجهاد، وإنني أعجب يوم أن يتصور بعض الناس أو يقول في بعض أشرطة السيارة إن من كان على عقيدة السلف لا يمكن أن يتعرض إلى أذى، فقلت سبحان الله ما أجرأ بعض الناس على الكذب. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله يتعرض إلى الأذى، والخليفة الراشد الصديق يتعرض للأذى، وإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل يتعرض للأذى، وشيخ الإسلام ابن تيمية سيمر في سيرته الليلة ما ستعرفون ما قابل بالأذى، وتلميذه ابن القيم يتعرض للأذى، وابن كثير يتعرض للأذى، والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب يتعرض للأذى. فلماذا نتذكر للشمس وهي في كبد السماء؟ صدح بالحق في ميدان الجهاد وميدان العلم والتعليم والرد على الخرافة والرد على كل ما يحارب دين الله. ولقد كان له سبق في ميادين كثيرة، صدح بالحق في مسألة شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين، أفتى بتحريم ذلك مستندا على قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولم يقل إلى ثلاثة قبور، وأمر السلطان بسجنه في قلعة دمشق 726 من الهجرة، وبقي في السجن 2 3 أشهر، وهو الذي قال تلك العبارة التي صارت مضرب الأمثال في التاريخ: ما يصنع أعدائي بي، قالها وهو مسجون، ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي في صدري، إن قتلوني فقتلي شهادة، أو نفوني في الأرض فردي سياحة، أو سجنوني فسجني خلوة لربي. ومن هنا أبطل بهذه الكلمة كيد الكائدين ممن يتشفون بسجنه على ما ستعرفونهم بعد قليل إن شاء الله، وهو القائل وهو في السجن: المحبوس من حبس قلبه عن ربه. الله أكبر، هذا هو الفقه في الدين. المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. ولقد تحدث عنه تلميذه الوفي شمس الدين ابن القيم يقول عن شيخ الإسلام وهو في السجن: كنا والله إذا أظلمت الدنيا في وجوهنا وكلحت الأخطار أمامنا نذهب إلى شيخ الإسلام في السجن فلا نعود منه إلا بنفوس رضية شجاعة. وكان يستشهد في وضع الشيخ الإسلام وهو في السجن بالآية: وضرب بينهم بباب باطن فيه الرحمة وظاهره من قبل الحذر. باطنه فيه شيخ الإسلام وظاهره من قبل الحذر المسجون أو المحبوس من حبس قلبه عن ربه ولو كان طريق الجسد، والمأثور من أثره هواه. ولقد نهى الله عن اتباع الهوى في أكثر من 114 موضع في كتاب الله. أيها الأحبة، ولأن موضع الدرس هو شرح العقيدة الواسطية، فلا بد أن نعرف كيف ألفت الواسطية وماذا تعرض له شيخ الإسلام بسبب هذا الكتاب. في مدينة واسط بالعراق كان هناك قاضٍ من الصالحين رأى كثرة المتكلمين في أمور العقائد بالحق تارة وبالباطل تارات، فوجه رسالة، وهذا القاضي اسمه رضي الدين الواسطي كما في العقود الدرية، وجه رسالة وسؤالا لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن اقتحم المغول العراق وجلبوا الخراب والدمار ونشروا الحقائق الفاسدة بواسطة علماء السوء ودعاة التحلل من الدين. وقال له شيخ الإسلام في الساحة كتب كثيرة، قال له رضي الدين: لا أرضى إلا أن تكتب لي ما تعتقد أنت. فكتب رحمه الله الواسطية في مجلس واحد بعد صلاة العصر، فلا لامس أعين الكسلاء يا طلبة العلم، لا يعلم إلا الله كم سنستغرق في شرح الواسطية. وهذا الإمام يمليها في مجلس واحد بعد صلاة العصر وانتهى منها قبل غروب الشمس، فلا لامس أعين الكسلاء الذين يؤثرون راحة هذا الجسد الفاني على أن يتعبوه في سبيل العلم وتحصيل العلم. إن الذي يريد أن يسلك طريق العلم والعلماء لا بد أن يتعب هذا الجسد. ولذلك يقول الشاعر: وإذا كانت النفوس كبار على أصحاب همم تعبت في مرادها الأجسام. ويقول الآخر: بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. ثم حدث للشيخ فتن كثيرة جدا بسبب جرأته ومخالفته للمألوف. هذه نقطة نعلم من خلال سيرة شيخ الإسلام رحمه الله كيف كان يعيش الواقع الذي هو فيه. إن معايشة العالم وطالب العلم بظروف الحياة والناس في عصره واجب محتم عليه، يعرف مشاكل الناس ويعرف ماذا يجد في حياة الناس ويعرف ماذا يصلح الناس وكيف يغفر الناس بالحق. هذا هو فقه الواقع فعلا. كان الشيخ الإسلام رحمه الله يعيش واقعه وأحداثه وسيرته خير شاهد على ذلك. ولذلك ما صبر الناس ممن اشتركت أحشاؤهم حسدا وحقدا عليه، وأرسل الشيخ إلى مصر، نفي من بلاد الشام إلى مصر، وفي مصر انتدب لخصومته رجل من أعتى خصومه الذين قبلوا، كان يتسمى بقاضي القضاة، وأنتم تعلمون أن هذا لفظ منهي عنه شرعا، أنه ما يجوز لإنسان أن يتسمى بقاضي القضاة، لكن هكذا سموه. نحن نتكلم عن واقع عاشه شيخ الإسلام رحمه الله، وبطبيعة الحال هو أول من ينكر هذا رحمه الله. اسمه ابن مخلوف المالكي، كان هو المسؤول عن القضاء في مصر. فأمر ابن مخلوف في منع شيخ الإسلام من الكلام وأمر بسجده. ولما ظهر الشيخ لأنه يعني بالسجن قد اتصل به بعض طلبة العلم وقلب السجن لما رأى المساجين يعبثون ويلعبون ويقضون الوقت فيما لا ينفع قلب السجن إلى حلقة تعليم ودعوة، لأن المؤمن كالغيب في أي أرض حل نفع الله به. فخرج من أولئك المساجين رجال علم ودعوة وصراخ واستقامة بفضل الله أولا ثم بفضل جهود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ما صبروا عليه وهو في السجن فشكوه مرة أخرى إلى السلطان فأمر بتسفيره إلى بلاد الشام. وكان قد سجن في حارة تسمى حارة الديلم، ولما رأى المساجين يلهون ويلعبون في السجن أنكر عليهم وأخذ يدعوهم لعمارة وقتهم بطاعة الله وتقواه، فانقلب السجن من حال إلى حال. ثم حدث أن صدر أمر آخر بنقله إلى الإسكندرية، فاعتبرها رحمه الله ثغر من ثغور المسلمين، وأن مرابطته في ثغر من ثغور المسلمين مرابطة للجهاد في سبيل الله. وأنصح إخواني طلبة العلم بقراءة ترجمته ورسائله إلى والدته وإلى إخوانه يوم كان في الإسكندرية ويوم كان في سجن مصر. وبقي في الإسكندرية، كان هذا الكلام سنة 709 للهجرة، بقي في الإسكندرية 8 أشهر وهو يعلم الناس ويتردد عليه الأكابر وطلاب العلم والأعيان، فأمر السلطان الناصر بقدومه إلى مصر. ومن أحداثه في مصر أن الأشاعرة ومنهم ابن مخلوف المالكي أوغروا صدر الحاكم عليه وافتروا على شيخ الإسلام افتراءات كثيرة جدا، وشيخ الإسلام ممنوع من الكلام، فأرسل يقول للحاكم: سبحان الله، والله لو أنني مسجون عند يهود أو نصارى لسمعوا مني، سمعتم من أعدائي مرات، فلماذا لا تسمعوا مني مرة واحدة؟ فقال الحاكم: لقد أنصف الرجل من نفسه، هاتوا. فقال شيخ الإسلام: قل لهم أيها الحاكم ماذا عندهم؟ وكانت الأشعرية ضاربة بأطنابها في عقول هؤلاء، ولذلك من مهمة الواسطية تبديد ظلمات الفكر الأشعري المنحرف. فقالوا: ما لديهم؟ حتى قال ابن مخلوف للحاكم: أيها الحاكم، اقتله وذنبك في رقبتي. هؤلاء هم علماء السوء. لكن الحاكم كان أوسع صدرا من هذا المحسوب على العلم ممن احترق قلبه حسدا وحقدا على الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: ما لديك يا ابن تيمية؟ قال: أتكلم؟ قال: نعم. قال: كلام هؤلاء باطل من 90 وجها، كلام الأشاعرة باطل من 90 وجها، الوجه الأول، الثاني، العاشر، 20، 30، 90 وجه في مجلس واحد. فلا نامت أعين الكسلاء الذين ما قرأت 90 من القرآن. 90 وجه في مجلس واحد، نتيجة ماذا؟ إنها عطية الله وهبته لهؤلاء الرجال الأفلاس. أي مقدرة، أية قوة علمية لهذا الإمام ينقض كلام الأعداء من 90 وجه ويعددها إن شئتم الوقوف عليها فهي المجلد الخامس من الفتاوى المصرية، لأن الفتاوى قسمين، الفتاوى 37 مجلد اللي جمعها الشيخ ابن القاسم رحمة الله عليه، والفتاوى اللي 5 مجلدات وطبعت الآن طبعة جديدة في 6 مجلدات، المجلد الأخير من هو التسعينية. هذا المجلد هو الذي نقض به شيخ الإسلام كلام الأشاعرة وأبطله من 90 وجها. هؤلاء هم علماؤنا ومصدر فخرنا في تاريخنا الطويل، وهو تاريخ ولله الحمد مليء بالنماذج الربانية الحديثة. أيها الأحبة، ماذا ترك شيخ الإسلام للأمة؟ بطبيعة الحال في درس محصور بين العشاء والمغرب ما نستطيع أن نأتي على حصر كل كتبه، ولكنني سأذكر فقط نماذج معروفة منها وأحيلكم على كتب ترجمته وهي معروفة ومطبوعة في الأصل. من أبرز كتبه مجموع الفتاوى الذي هو 37 مجلدا جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليه وابنه محمد وفقه الله، وهي مطبوعة ومعروفة للجميع. ومن كتب الفتاوى المصرية في 5 مجلدات، وله كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم ومطبوع في مجلدين، والصارم المسلول على شاتب الرسول، ودرء تعارض العقل والنقل، وهذا الكتاب اللي هو درء التعارض يقع في 11 مجلد. قال في احد العلماء لو رحل طالب علم الى الصين للحصول على هذا الكتاب لما كانت الرحلة كثيرة. ما كانها ايام الكونكورد والبوينغ، لا، الكلمة هذه الى اليوم كانت وسيلة السفر البعير والاحمار والرجل. لو رحل طالب علم للصين ليحصل على كتاب درء تعارض العقل والنقل ما كانت الرحلة كثيرة، لان هذا الكتاب من درر التراث الاسلامي قاطبة، حيث أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل ما ادعاه المعتزلة وأهل الكلام، وأثبت بالدلائل بالعشرات تلو العشرات أنه لا يوجد نص صحيح يعارضه عقل صريح. النص الصحيح يثبت النص، والعقل الصريح الذي لم يتلوث بلوثة البدعة والهوى والجهل. ومن أهم الكتب رحمه الله منهاج السنة، ذلك الكتاب العظيم الذي يقع في 8 مجلدات، وهو أقوى كتاب في التاريخ في إبطال عقائد الرافضة الشيعة، حيث ألف الرافضي الشيعي ابن الحلي أو اسمه كذا ابن الحلي ابن المطهر أحسنت، ألف ابن المطهر كتاب منهاج الكرامة ولا كرامة للرافضة، فرد عليه شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج أهل السنة يقع في 8 مجلدات، ويعتبر من درر كتب التراث الإسلامي، بل كل من جاء بعد شيخ الإسلام ابن تيمية ورد على الشيعة فهو عالة عليه في هذا الكتاب. ومن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهذا الكتاب موسوعة علمية رائعة في علم الأديان والرد على اليهود والنصارى وأبطال عقائدهم الزائفة. ومن كتبه الرد على المنطقيين في مجلد، وشرح العمدة في الفقه، وبغية المرتاد في الرد على ابن 70 وغيره في مجلد، والصفدية في مجلدين، ونقض تأسيس الجهمية مطبوع منه 4 أجزاء في مجلدين. وقد سرني أنني سمعت أنه سيخرج إن شاء الله فيما يقرب من 6 مجلدات من جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، حيث يشرف على تحقيق هذه الرسائل الشيخ العلامة عبد العزيز الراجح حفظه الله، ويقوم بتحقيق هذا الكتاب 6 من طلبة العلم، وسيخرج إن شاء الله للناس. ومن كتب شيخ الإسلام كتاب النبوات وكتاب الاستقامة في مجلدين وكتاب الإيمان الأوسط والكبير والصغير. أما الرسائل فلقد اشتهر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالرسائل الصغيرة التي سارت بها الركبان ونسبت إلى كثير من البلدان، ومنها الحموية نسبة إلى حماه، والواسطية موضوع درسنا إلى واسط، والتدمرية نسبة إلى تدمر، والبعلبكية نسبة إلى بعلبك. ومن رسائله رسالة قيمة هامة جدا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والكلم الطيب فأذكار الأدعية، والأصبهانية أو شرح الأصبهانية، والمراكشية. وله رسالة هامة جدا لا يستغني عنها طالب علم، هي رفع الملام على الأئمة الأعلام. وله قاعدة في التوسل والوسيلة، وله كتاب الحسبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله كتاب السياسة الشرعية في حقوق الراعي والرعية، وله حديث النزول، وله الرسالة المدنية في الصفات، وله حسرات الرسائل مما يصعب حصره. أما على مستوى الأثر أو المدرسة الحقدية المتميزة التي تركها شيخ الإسلام ابن تيمية، فلقد ترك بصمات واضحة رحمه الله في رموز علمية رفيعة في هذه الأمة من عصره إلى يومنا، وسيبقى ذلك بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا هو الشرف الذي يجب أن يسارع إليه طلبة العلم، فإن التاريخ ما خلد إلا ذكر العلماء العاملين. ذهب الظلمة أمثال الحجاج، وذهب أصحاب المال الذين يوظفون ماله في الحرام أمثال قارون، وذهب الطغاة أمثال فرحون وهامان، لكن بقي ذكر من؟ ذكر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ذكر أبي بكر، عمر، عثمان، علي، الصحابة، التابعين، البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، أحمد بن حنبل، أبو حنيفة، الشافعي، مالك، عطاء، سفيان، ابن تيمية، وغيرهم 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 من الآلاف المؤلفة ممن خلد الله ذكرهم، ماتوا وتراثهم تنتجو به الأمة. كيف وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة؟ كيف وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا بثلاث، ذكر منها الصدقة الجارية وذكرها العلم الذي ينتفع به. فقل لي بربك كم من آلاف مؤلفة بل ملايين استفادت من كتب ابن تيمية إلى الآن، وإلى ما يشاء الله إلى أن تقوم الساعة. هذا هو الشرف. ولذلك في حياته الشخصية لا تزوج ولا تسرى، ما عنده وقت يتزوج رحمه الله. حياته ما بين تعليم وجهاد وسجن وكتابة. فرحمة الله عليه ترك للأمة مدرسة تميزت في التاريخ كله أنها مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية، ودونها تقصر جهود الرجال. طلبة العلم لازموه وأحبوه وتلقوا العلم على يديه، فكانوا شموسا في سماء المعرفة والعلم. وحسبك بالأسماء التالية: تلميذه الأول وحامل علمه شمس الدين ابن القيم. والحديث يطول في الكلام عن ابن القيم رحمه الله. ومن تلاميذه صيرف الرجال
كما أن في أمور النقد من لهم صيارفة ففي الرجال من لهم صيارفة يزعون الرجال كما يميز العملة المدخولة من العملة الأصلية. الإمام الذهبي رحمه الله وحسبك بالذهبي علما وتأليفا في التاريخ الإسلامي ومن تلاميذه ابن عبد الهادي وابن الوردي وابن مفلح والمزي والبرزاني وعماد الدين ابن كثير العلم الإمام المفسر المحدث المؤرخ عماد الدين إسماعيل بن كثير رحمه الله ومن تلاميذه عماد الدين الواسطي وغيرهم عشرات وعشرات تجدونهم في كتب ترجمته. يقول الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة طوية أتاح لها لسان حسود. كيف وقد قال ربنا في كتابه وبين في قوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فسمى الله أعداء الأنبياء ماذا؟ مجرمين. وهكذا من مشى على خط الأنبياء لا بد أن يهيئ الله له من يقف بدربه. هذه سنة من سنن الله في خلقه. برز أعداء وبرز خصوم وبرز رموز ضلال وبرز معترضون كثر وكثر في وجه الشيخ الإسلام ابن تيمية. يكفيك أن الذي عاد ابن تيمية السلطات والعلماء أقوى سلطتين في أي أمة هم الحكام والعلماء. حكام بلاد الشام يسترون وعلماء بلاد الشام يقفون في وجهه وينفى إلى مصر وتقف سلطات مصر وعلماء مصر في وجهه. فهنا معادة وهناك معادة. يسكن في القاهرة ويسكن في قلعة دمشق. أبرز خصوم ابن تيمية والمعترضون عليه ما يلي: الجنش كيف الذي اسمه ببرز البرجي، هذا حاكم من حكام المماليك، وابن جهبل الشافعي من علماء الشافعية كان من ألد خصوم ابن تيمية، وصفي الدين الهندي أيضا من العلماء الذين وقفوا في وجه الشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن الزملكاني القاضي الذي قال وهو خصم اللدود يقول إن من براعة ابن تيمية، وبطبيعة الحال كما يقول الشاعر والحق ما شهدت به الأعداء، لما سئل عن ابن تيمية اللي هو ابن الزملكاني قال: لقد كان ابن تيمية يسوق أدلتنا ويستنبط لنا ويعرضها بشكل لا نقصر نحن أن نفعله، ثم يكر عليها بالدليل والبرهان. يقول الشاعر: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأمر كامل. ومن أبرز خصومة تقي الدين السبكي من علماء الشافعية، حيث حمل السبكي على شيخ الإسلام في مسألة الخرافة في شد الرحال إلى قبور الأولياء والصالحين. ومن أبرز خصومة وألدهم ابن الأخنائي المالكي وابن المرحل. ومن خصوم الصوفي المشهور عند الناس ابن عطاء الله السكندري. فابن عطاء الله السكندري من خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنكم تعلمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان من أبرز رجال التاريخ وقوفا في وجه الخرافة والصوفية، حتى أن الأحمدية وهي طريقة صوفية يسمونها البطائحية كانوا يخدعون الناس بالسحر ويأتون بشعوذات سحرية فيطلون أجسامهم بزيت ويقولون: هاتوا النار، إننا أصبحنا من أولياء الله، إلى درجة أن النار لا تحرقنا، هذا فلان الشيخ حط النار دي ما تحرك فيه شيء. الله ولي الله، هذا حتى النار فصلت. وهكذا عقول السذج يضحك عليهم، يضحك عليهم الشيطان وجنوده بأكثر طريقة. كيف الولي؟ كيف النار؟ يجيبون النار ولا تعرف كيف هذا معناته الولي العظيم. فجاء أبو العباس رحمة الله عليه قال مروا هؤلاء المبطلين أن يغتسلوا من الدهن الذي عليهم وهاتوا النار وأنا أريد كيف هذا. يغسل الزيت السكر واقرأ عليهم آية الكرسي واحرقهم الأرض النار. فأبطل الله باطلهم بفضل الله أولا ثم بفضل الشيخ الإسلام ابن تيمية. والعجيب أنني قرأت مرة لإنسان مات الآن نسأل الله السلامة والعافية محسوب على الدعوة والدعاء كتب يوما من الأيام وهو يعتبر نفسه أنه يعني من الدعاء المرموقين يقول لا بد أن نعلم الناس الطريقة الأحمدية لأنها تصل بالمريد إلى أنه لو ضرب بالسيف أو طعن بالرمح أو أشعلت به النار ما أثرت فيه ما شاء الله. إذن كثر خيرك سمع صوفيتك وادخلهم على اليهود شوف عسى ما يأثر بهم لا سيف ولا سلاح. أي كلام هذا؟ أي هرطة هذا؟ أي خبال وجنون أن يقال مثل هذا الكلام؟ هذا موروث من الأحمدية البطائحية من أيام شيخ الإسلام ابن تيمية قال اغسلوا الزيت اللي على جلودهم واقرأ عليهم آية الكرسي وهات النار. شو اللي يصير؟ فبطل سحر الساحر. ومن خصوم ابن تيمية نصب المنبجي من كبار الصوفية وابن مخلوف المالكي الذي قدمت لكم السلام عنه وهو الذي امر بسجنه وتحويله للاسكندريه. ومن ابرز خصوم ابن تيميه العلاء البخاري، مع ان البخاري هذا رجل كما قال فيه العلماء فيه خبل وجنون كفر ابن عربي ومع هذا كفر ابن تيميه والعياذ بالله. ولذلك من تلاميذ الشيخ الإسلام ابن ناصر الدين رد بكتابه العظيم الرد الواسع على من زعم أن ابن تيمية كافر. ومن خصوم ابن تيمية في القرون المتأخرة يوسف النبهاني الذي كان يعيش في بلاد الشام، هذا من ألد خصوم عقيدة أهل السنة والجماعة. أما إذا أردت أن تعرف أكبر خصم في العصر الحاضر لشيخ الإسلام ابن تيمية وممن احترق قلبه حقدا بل كل كلمة من كلامه تقطر حقدا على شيخ الإسلام ابن تيمية فهو زاهد الكوثري، ذلك الشركسي المحترق الخرافي المنبوذ من تركيا الذي قال مقولته الفاجرة الظالمة حيث قال لم يطعن الإسلام في مثل ابن تيمية وابن تيمية. بل لقد وصل بهذا المجرم نسأل الله يعامله بما يستحق أن اعتبر كتب السنة كتب وثنية، اعتبر أي كتاب يرد به على الجهمية أو يرد على العقائد الزائغة اعتبره الكوثري كتب وثنية. وأذكر لما كنت في مرحلة الدكتوراه وأنا أحقق كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهذا الكتاب كما تعلمون من أهم كتب عقيدة أهل السنة، وجدت مقال للكوثري يقول عن هذا الكتاب كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد هذا كتاب تفوح منه رائحة الوثنية. يعيش الآن في الأردن اسمه السقاف يريد أن يحيي هذا الخساف السباب والشتم الكوثري فيتصدر لعلماء الأمة. نسيت أقول أرجع إلى التلاميذ ابن رجب تأثر بفكر ابن تيمية ثم جاء الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه فكان من خيرة من استوعب علم والثقه ودعوة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بل لا أعلم في التاريخ الحديث من بعد سنة 1000 للهجرة أن حركة إسلامية مثلت منهج أهل السنة وحملت لواءها بحق من مثل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه. وتعلمون من كبار علماء هذه الدعوة المباركة الإمام محمد، جاء بعده طلابه وتلاميذه وأبناءه أمثال الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد البطيل، ثم يمتد العصر إلى نهاية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، ثم وقبله قبل الشيخ بن إبراهيم الشيخ محمد بن عتيق رحمة الله عليه، ثم إدرس سعد بن عتيق، ثم الشيخ محمد بن إبراهيم، ثم سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وغيرهم 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 من الآلاف المؤلفة من رجال العلم الذين تأثروا بفكري ودعوتي وفقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما أقوال العلماء فأختصر فقط على قولة الإمام الذهبي. يقول الإمام الذهبي: لو حلفت بين الركن والمقام، اختار بقعة طاهرة لها أهميتها، وليس القسم في ذلك المكان كقسم بغيره، وليس الطاعة هناك كطاعة بغيرها. لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله، مثل ابن تيمية، وأنه ما رأى هو مثل نفسه. ويقضي بهذا الشهادة من الإمام الذهبي رحمة الله عليه. بطبيعة الحال نبهون للأخوان في ورقة جاءت ألا يخلط بين الشيخ علوي الثقاف محقق كتاب الواسطية، هذا طالب علم يعيش في المنطقة الشرقية وأعرفه من خيرة الشباب ومن نحسبه من الدعاة ولله الحمد، وبين هذا الذي اسمه حسن الثقاف الجهمي الذي يعيش في بلاد الشام، فلا ينبغي الخلط بين الاسمين، هذا اسمه حسن وهذا اسمه علوي. علوي طالب علم من هذه البلاد يعيش في المنطقة الشرقية على ما أذكر، وله تحقيقات وفهارس لبعض كتب أهل العلم الجيدة. أما حسن هذا فهو جهمي المحترق يعيش في بلاد الشام. أيها الإخوة، هذه شذرات قليلة جدا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما الشارح فهو فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد خليل هراس رحمة الله عليه وأسكنه فسيحة الناس. هذا الرجل أعجوبة في عصر وفي بلد عاش هذا الرجل، كان قد أجمع علماء بلده وهي مصر على حرب كتب ابن تيمية، بل وصل الحال كما حدثني أحد مشايخنا وهو مصري عائش إلى الآن، يقول كانت أكبر تهمة من توجد عند كتب ابن تيمية هو ابن القيم، وكان الأزهر يتولى كبر هذه المعركة، فكانت تحرق كتب ابن تيمية حرقا، وورثوا الحقد من ابن مخلوف ومن على شاكلته، ولكن يأبى الله إلا أن يظهر الحق، فانتشرت كتب شيخ الإسلام رحمة الله عليه في مصر بعد أن هيأ الله الشيخ محمد رشيد رضا رحمة الله عليه، حيث بدأ في طباعة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ولاقى في هذا الحنة الشديد، فكان ممن تأثر بهذا الشيخ العلامة الدكتور محمد خليل هراس، وهو أزهري متخرج من الأزهر من قسم العقيدة، فحرب هذا الرجل حربا شعواء وشهر به وبدع وفسق وظلم، وكل جريمته أنه أحب ابن تيمية وبدأ ينشر فكر ابن تيمية، فصبر الرجل على ما أوذي واحتسب أجره عند الله، ثم هيأ الله مع مرور الأيام من يتأثر بدعوة الشيخ الإسلام، فجاء الشيخ محمد حامد الفقي رئيس جماعة أنصار السنة رحمة الله عليه، ثم جاء بعد ذلك الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمة الله عليه، وجاء الشيخ العلامة شيخنا ووالدنا الشيخ عبد الرزاق عزيزي متعه الله بالصحة والعافية، فحمل أيضا لواء هذه الدعوة حتى أصبحت اليوم ولله الحمد وفي هذه الصحوة الإسلامية المباركة أرض مصر من أكثر بلدان العالم استهلاكا وشراء لكتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ودارت الدائرة على الخرافة وأهلها بالرغم من البطش والتنكيل والتعذيب، حتى وصل الحال أن بعض السفهاء في مصر يهدد بشيخ الإسلام ابن تيمية يسكنه، فقال هذا ميت في القرن الثامن، وينك يقول وين هذا الذي أوجد في التطرف، لا بد أن نتصل بالإنتربول علشان يكون القبض على ابن تيمية ونسكنه. فكان هذا من مضحكات الجهلة. عاش الشيخ الهراس رحمة الله عليه في مصر، ثم قدم إلى هذه البلاد ودرس بكلية الشريعة بمكة، وقد أدركته في آخر سنين حياته رحمة الله عليه في سنة 94 للهجرة، حتى أذكر أن حضرت يعني آخر لقاء لنا به كان ألقى محاضرة عامة سنة 1394 للهجرة بعنوان الإلحاد سرطان عظيم. فكان هذا الرجل أعجوبة، وقد حدثنا زملاؤنا ممن تتلمذوا عليه كيف أن هذا الرجل تشبع بفكر ابن تيمية حتى يكاد يحفظ يعني عبارات ابن تيمية، واستظهر معظم كتبه فرحمة الله عليه. وقد قام بشرح العقيدة الواسطية، وقد كتب رسالته عن ابن تيمية السلفي، وحاول أهل الخرافة ابطال هذه الرسالة والطعن في شهادة الشيخ الهراس، ولكن الله أظهر كلمته وأعلى دينه ونصر عبده الضعيف الشيخ الهراس رحمة الله عليه، وكتب الله له ذكرا حسنا ولقي من التكريم في هذه البلاد ومن التبجيل من علمائها والمسؤولين فيها الشيء الكثير، حتى مات رحمة الله عليه وجزاه على الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أيها الأحبة، هذا ما يتعلق بالتعريف بالمؤلف وشيخ الإسلام ابن تيمية وبالشارح وهو الشيخ الهراس رحمة الله عليه. وكتابنا من ميزته أن الشيخ العلامة الشيخ عبد الرزاق عزيزي حفظه الله قد راجع هذا الكتاب، وأيضا من الجهود المشكورة جهد الشيخ العلامة إسماعيل الأنصاري حفظه الله في تخريجاته وبعض تعليقاته على الكتاب، فيظهر أن بقية الوقت سنأخذ فيه البسملة أو المقدمة، فعلى بركة الله نبدأ. وستكون إن شاء الله بعد صلاة العشاء إعلان أسماء الفائزين في مسابقة سلم الوصول التي أجريت بالأمس، وتوزيع جوائزهم التي ترونها يكون هذا بعد أن نؤدي صلاة العشاء بإذن الله. نعم، اقر مقدمة الشيخ عبد الرزاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله قيوم السماوات والأرضين، وأصلي وأسلم على رسوله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد، فكتاب شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد خليل هراس من أنفس الشروح وأوضحها بيانا وأفطرها عبارة، إلا أنه وقع في الطبعة الأولى بعض أخطاء استدركت في الطبعة الثانية لإرشاد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وبذلك كانت هذه الطبعة ممتازة عن سابقتها. أسأل الله أن ينفع بها وبشرحها المسلمين. عبد الرزاق عفيفي.
نعم، تقرأ مقدمة الشيخ الهراس.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة، وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح يجلي غوامضها ويزيح الستار عن مكنون جواهرها، ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهاب والتطويل والإملال لكثرة النقول، حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم زبدة الموضوع في سهولة ويسر. فقد استخرت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل وزحمة الصوارف، سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه قريب مجيب. محمد خليل هراس.
نسيت أن أقول بترجمة الشيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه مات سنة 728 للهجرة، وقد حضر جنازته من الرجال أكثر من 60,000، وقدر أن من شهدها من النساء أكثر من 30,000، وأسلم عدد من أهل الكتاب بموت شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني حتى في موته داعية رحمة الله عليه، حتى في موته أعتق الله بذلك رقابا من الكفر إلى الإسلام، فأسلم جمع من اليهود ومن النصارى في بلاد الشام، فرحمة الله عليه وجمعنا به في جنات النعيم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير البسملة. اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها، والمختار القول الثاني. واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، وعلى تركها في أول سورة براءة، لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة. والباء في بسم للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما، والقولان متقاربان، وبكل ورد القرآن. قال تعالى اقرأ باسم ربك، وقال بسم الله مجريها.
إذن التقدير إن كان فعل الشاهد اقرأ وهذا فعل أمر، وإن كان التقدير اسم ففي قول الله تبارك وتعالى في قصة نوح عليه السلام في السفينة بسم الله مجريها ومرساها. نعم.
ويحسن جعل المقدر متأخرا، لأن اسم أحق بالتقديم، ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به، والاسم هو اللفظ الموضوع بمعنى تعيينا له أو تمييزا. واختلف في أصل اشتقاقه، فقيل إنه من السماء بمعنى العلامة، وقيل من السمو وهو المختار، وهمزته همزة وصل. وليس الاسم نفسه،
يعني كلمة اسم هل هي من سمة أي علامة، سمة الشيء علامته، أو هو من السمو المختار الذي رجح الشيخ العراقي رحمه الله أنه من الثاني، من السمو أي العلو والارتفاع. نعم.
وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال، والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم.
كلمة الاسم والمسمى مصطلح يمر في كتب العقائد، وهل الاسم هو المسمى؟ فانتبه معي، عندنا هذا الإناء ما اسمه؟ العربية كأس أو كوب. طيب هذا الاسم ذات، أو هذا الإناء ذات وله اسم، هل كلمة كوب أو كأس هي هذا أم أن هذه ذات أطلق عليها اسم؟ الصحيح أنها ذات أطلق عليها اسم. فحين أقول علي، هل كلمة علي هي هذه الذات الذي أمامي أم أن هذه ذات يصح أن أطلق عليها اسم علي وأطلق على الذات الأخرى علي وأطلق على الثالث علي؟ إذن فالاسم غير المسمى، المسمى ذات تستحق أن يطلق عليها هذا الاسم ويطلق على غيره. نعم.
وليس هو كذلك نفس التسمية، فإنها فعل المسمى، يقال سميت ولدي محمدا مثلا. وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه، ليس بشيء، إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه ليس بشيء، لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى، أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به. فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى واسم الجلالة. قيل إنه اسم جامد غير مشتق.
لا، واسم الجلالة هذه عبارة جديدة، انتقل يعني انتهى من كلمة باسم، انتقل الآن إلى لفظة الله باسم الجلالة. نعم.
واسم الجلالة قيل إنه اسم جامد غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. والصحيح أنه مشتق.
يوضع خاص تحت هذا الكلام. إذن الصحيح إن كلمة الله اسم مشتق. نعم.
واختلف في مبدأ اشتقاقه، فقيل من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة، وقيل من أله بكسر اللام يأله بفتحها ألها إذا تحير. والصحيح الأول.
إذن الصحيح أنه أن لفظة الله اسم مشتق مأخوذ من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية، أي عبد يعبد عبادة، فهو سبحانه المعبود بحق، الله هو المعبود بحق سبحانه وتعالى، وما غيره معبود بباطل. نعم.
والصحيح الأول فهو إله بمعنى مألوه أي معبود.
إذا الإله ما معنى الإله؟ المعبود. الإله قد يكون معبود بحق وقد يكون معبود بباطل. من هنا كانت كلمة لا إله إلا الله أن معناها لا معبود بحق إلا الله، يعني المعبود الحق الذي يستحق أن يعبد وحده هو الله. وأما من عبد غيره، الأشكار عبدت والأصنام عبدت والأوثان عبدت، هل هذه العبادة بحق ولا بباطل؟ بباطل. ومن هنا لا بد من إضافة يعني قيد في التحريف، كلمة بحق. إذا سئل الإنسان عن معنى لا إله إلا الله أن معناها لا معبود بحق إلا الله، حتى يخرج من كان معبودا بباطل. نعم.
ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل، ولكن غلبت عليه العلمية فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا. يقال الله رحمن رحيم سميع عليم، كما يقال الله الرحمن الرحيم.
إذن في مسألة العلمية، العلم على الله تبارك وتعالى هو هذه اللفظة، لفظ الجلالة الله، غيرها يأتي أعلام وتحمل هذه الأعلام أوصاف. فالرحمن علم على الله وهو يحمل صفة ماذا؟ الرحمة، القوي، العزيز. العزيز علم على من؟ على الله تبارك وتعالى، ويحمل صفة ايش؟ العزة. اذا غير لفظ الجلالة ياتي علم ويحمل وصفا. اما العلم الذي يطلق على الله من غير ما يحمد فهو الله، أي الإله الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. نعم.
والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله.
كما تلاحظون الشيخ الهراس رحمه الله يمسك كل كلمة من كلام شيخ الإسلام ويشرحها، إذا شرح كلمة بسم وشرح كلمة الله، والآن يشرح كلمة الرحمن الرحيم، يشرح البسمة. نعم.
وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله، ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله.
يعني حين نتكلم عن الذين أولوا صفات الله ويقولون أن كل صفة من صفات الله أن مرادها الإرادة وما إلى ذلك كما زعم هذا الأشاعرة، سيأتي الرد على هذا إن شاء الله بفصل في حين. نعم.
واختلف في الجمع بينهما، فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة.
إذا الرحمن على وزن إيش؟ فعلان.
والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة، وقيل العكس.
يعني فيه خلاف، يعني قيل أن الرحمن عام تشمل كل رحمة من رحمة الله، والرحيم رحمته خاصة بالمؤمنين، هذا قول من أقوال أهل العلم. والبعض عكس أن الرحيم هو لرحمة واسعة والرحمن رحمته خاصة بالمؤمنين، وقيل في هذا كلام كثير لأهل العلم. نعم.
وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، ولهذا لم يجيء اسم الرحمن متعديا في القرآن. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل رحمانا، وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما.
نعم. إذا الفرق اللي ذكر الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه أن الرحمن دال على الصفة القائمة بذات الله، إن الرحمن فعلا من هو؟ الله تبارك وتعالى. الرحيم تدل على الصلة أو على التعلق بالمرحوم اللي هو الإنسان أو أي شيء مما، وكل شيء لله فيه رحمة تبارك وتعالى، في كل شيء له رحمة. فالله تبارك وتعالى رحيم بالمؤمنين، رحيم بالعباد، رحيم بكل ما خلق الله فهو به رحيم سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الدليل على أن الرحمن يعني إطلاقة على ذات الله أن ما يجوز إطلاقها على أي إنسان من الناس يقول فلان رحمن، ما يجوز لك. لكن الرحيم يجوز لك تقول فلان رحيم ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن كلمة رحيم من الصفات التي تطلق على الله وعلى خلقه، ومع أنها تطلق على الله وعلى خلقه فرحمة الله ما يمكن أن تقارن برحمة الخلق، لأن رحمة الله تليق بجلاله ورحمة المخلوق رحمة تليق به كمخلوق. ولهذا لما يعني استشهد الشيخ ابن القيم رحمه الله يعني دقيق جدا يقول: ولهذا لم يجيء الاسم الرحمن متعديا في القرآن، بل قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. يعني رحمة الله هنا جاءت وصف، وأما الرحمن فهي تتعلق بذاته سبحانه وتعالى. نعم. طيب خلاص نكمل ونقف على أكمل.
وروي عن ابن عباس أنه قال: هما اثنان رفيقان أحدهما أرق من الآخر. ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة لأنه علم آخر لله لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها. والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه ولا تنافي اسميته وصفيته.
يعني كلمة الرحمن علم ووصف. علم الرحمن من هو؟ الله. طيب هذا العالم يحمل صفة ماذا؟ الرحمة. فالرحمن من مقتضيات هذا الاسم أنه متصف بالرحمة. نعم. فما في تعارض بين العالمية والوصفية؟
فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورود لاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى.
نعم لازم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يكون درسنا قد انتهى يعني، وننتقل الأسبوع القادم إن شاء الله. وأحب أن أنبه بهذه المناسبة إلى أن نريد من طلابنا طلبة العلم جزاهم الله خير أن يشرعوا من الآن ومبكرا في حفظ الوسطية. وكلما أخذنا فترة جعل جزء من بعض الدروس للاستماع إليهم وتسجل أسماءهم إن شاء الله، لأني سررت بالأخوة المتسابقين في السلم، سلم الوصول للشيخ عابد رحمة الله عليه، ولكنني ما كنت أظن فقط أن هذا العدد هو الذي يرسل، لأن باستقراء الحضور خلال سنتين وزيادة ونحن فيها الحضور كان مشجعا جدا ولله الحمد، لكن نريد الالتزام. فإن مما يحفظ لك العلم أن تلزم نفسك فعلا، وإن ما عندنا حبل نجرب به ولا درجات نقصهم عليه، ما نملك هذا، لا نملك في الجامعة أو في المدارس، لكن في مثل هذه الدروس ما نملك. الذي بيننا وبينك المودة والحب بالله، أن تلتزم يعني تلتزم ولا ما عملك أي غير هذا. فلا بد أن يكون الأخ طالب العلم بحسن الظن به إن شاء الله. ف الذي اشترك في مسابقة السلم الرسوم 28 متسابق، فأرجو الله تبارك وتعالى أن يحقق الأمل وأن تكون عند حسن الظن بكم إن شاء الله. أريد في مسابقة الواسطية، وسيكون هذا إن شاء الله قريبا بإذن الله، أن لا يقل العدد عن 100 على الأقل. واستطيع طالب العلم أسبوع، أحيانا لا يكون الدرس إلا سطرين أو ثلاثة لأننا نقرأ الشرح ثم نشرح ونعقب أيضا مع الشرح، لكن المتن لو أخذنا المتن فقط بدون شرح الشيخ هراس يمكن ما يأخذ منا ولا 10 لقاءات، حتى لأن الواسطية اللي بدون شرح صغيرة، رسالة صغيرة جدا، لكن نحن سنقوم بشرحها حتى يتوسع فيها وتوسع مدارك طلبة العلم ويعرفون تفصيلات معتقد وأصول أهل السنة والجماعة. هذه مسألة، فأنبه إلى وجوب أخذ النفس بالعزم والحزم، الحزم والعزم، وأن يبدأ طالب العلم بحفظ هذا الكتاب، فإن الواسطية من جرر كتب أهل العلم التي وضعت ضوابط وقواعد معتقد أهل السنة والجماعة، فهي صغيرة في مبناها عظيمة في معنى. من الطرائف أحد الإخوان دفع إليه هذا الكتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام، والذي ضبط علوي الثقاف اللي هو الأخ علشان يحصل الخلق حتى تعرف كيف أن الله تبارك وتعالى كما تقول العامة خلق وفرق، يعني رجل سني سلفي والآخر فهمي مبتدع مخترق. ف علوي الشيخ علوي الثقاف حفظه الله ورعاه من أعماله العلمية تحقيق كتاب الواسطية الذي ترونه أمامكم. أما حسن هذا الفهمي الأردني فأرجو أن لا يخلط بين الشخصين لتشابه الاسم، مثل ما يخلط أحيانا طلبة العلم بين كلمة ابن عربي داعية الإلحاد والحلول وبين القاضي ابن العربي. الفرق بينهما أقل التعريف، ابن العربي المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن. طالب العلم مطالب بهذه الأمور أن يفقهها ويعرفها، أما العامة لم يطالبهم بهذا، لكن طالب العلم يجب أن يعرف الفروق بين تراجم الرجال حتى لا يجعل ضال مكان داعية حق أو الحق. بالنسبة للإخوان الذين يسألون عن كفالة اليتيم، معي مجموعة كان من الإخوان اللي تبرعوا بها جزاهم الله خير. أنا أدري هل الأخ سعود العمري أو العمري هل موجود؟ إذا كان موجود يقابلني بعد الصلاة لاستلام هذه الكفالة. الشروح الواسطية، لا بد أن ألمح إلى بعض الشروح الواسطية لمن أراد أن يرجع إليها. الشيخ العلامة الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله له شرح رأيته مطبوعا بالآلة لكنه ما طبع إلى الآن، هذا أيضا من الشروح الواسطية. الشيخ عبد العزيز السلمان حفظه الله اعتنى بهذا الكتاب، فكان له كتاب الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، ثم وكان هذا يعني في حجم هذا الكتاب مرتين، ثم طور هذا وشرحه في مجلد ضخم، لكنه خرج إلى استطرادات كبيرة جدا، اللي هو كتاب الكواشف الجلية عن معاني الواسطية، وهو مطبوع ويوزع الشيخ عبد العزيز السلمان، لكنه فيه استطرادات كثيرة، وخاصة الشيخ الله يحفظه يعني له حب في الشعر والنظم، فكلما وجد أبيات مناسبة استطرد كثيرة في الشعر. شرحت أيضا على ما بلغني من الشيخ أن الشيخ صالح الفوزان شرحها، ولكن حسب علمي ما طبع هذا الشرح مطبوع. الشيخ الفوزان، إذا الحمد لله، إذا هذه فائدة استفدناها الليلة، لأن الإنسان ما شاء الله أمام هذا السيل من المطابع اللي تخرجها للأمة ما يستطيع أن يلاحق كل ما يطبع، بينما كانت أيام زمان إذا خرج الكتاب كان حديث الناس كلهم ما تخرج، لكن الآن باليوم الواحد أحيانا تخرج عشرات الكتب. فشيء طيب أنكم صححتوا لي معلومتي، وهذا من جهلي لما أدري أن كتاب الشيخ الفوزان خرج، فالله المستعان. فأيضا هذه نعمة، وحسبك برجل يشرح الواسطية مثل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. شيخ الإسلام رحمه الله ركز على معاني ما في الواسطية، أيضا على كتبه الأخرى. فمثلا سيمر في الواسطية ما يتعلق بقضية الأسماء والصفات وغيرها من أصول أهل السنة، لكن تجد في التدمرية يركز على نقد الفلاسفة وعلى نقد الغلاة من الباطنية وعلى نقد الأشاعرة نقدا علميا موسعا، وكذلك في كتبه الأخرى وفي معظم الرسائل رحمه الله، لأن كما تعلمون أصول أهل السنة ولله الحمد معروفة مضبوطة، يلخصها اتباع وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير، وعدم الاستدراك وعدم التقول إلا بما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا أحد الإخوان كنا تكلمنا في آخر درس مضى عن كتاب خرافي مليء بالشركيات والوثنيات عن اسمه نفح الطيب في مدح الحديث لواحد اسمه محمد أمين الحسني، فما أدري من صاحب الكتاب، إذا كان يريده فالكتاب موجود ويأخذ الكتاب جزاه الله خير. إلى هنا ينتهي درسنا، وبعد الصلاة انتهاءنا إن شاء الله من الصلاة لنا حديث معكم في مسابقة سلم الوصول وتكريم الأخوة الفائزين الذين شاركوا في المسابقة، فتؤدى الصلاة إن شاء الله أولا ثم نعقبها بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.